الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين اللهم اغفرنا جميعا المشركين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الوجه العقلي لولاية الفقيه و قلنا قبل الورود في هذا الوجه لا بأس ببيان مسألة الولاية والحكومة وشروط الوالي في كلمات به اصطلاح الفلاسفة والعلماء و مرادنا بالعلماء المتكلمين يعني الذين نظروا إلى المسألة من جهات عقلية و تعرضنا لبعض العبارات منها عبارة الشيخ الرئيس ابن سينا والذي يظهر منها أن الاعتبار في الحاكم في الأكثر بعنوان الإدارة التدبير طبعا بشرط أن يكون عالما بأحكام الشريعة يعني بأحكام القانون الذي يريد تطبيقه. إذا كان عالما يكفي هذا المقدار، المهم أن يكون أكثر تدبيرا وإدارة وحسن الإيالة و إدارة المجتمع في تعبيرنا. و جملة من العبارات نقرأ بعد جملة من العبارات من المتكلمين. طبعا الشيخ الرئيس في كلماته هذه جعل الناس أصوب من غيره، تعرض من كذا، ولكن يلاحظ في مجموع كلامه أنه لا يريد إسناد هذا إلى الشرع المقدس، يعني استظهار هذا المعنى من الشارع من الدين من الشريعة من القرآن. يذكر ما يستغل به عقله وليس جمعا بين العقل والشارع كما فعله المتكلمون ونغرع البراز. ولكن مع ذلك يعتبر أن المقنن أن الذي شرع هو الذي يجب عليه القيام بشؤون الحكومة وتعيين الحاكم، يعني من هذا المقدار من كلامه يمكن ربط كلامه بالشريعة المقدسة. وغرضي من هذا الإشارة إلى أن مثلا الفيلسوف الآخر وهو الفارابي حتى هذا المقدار من الإشارة لا يوجد لديه. الظاهر من عبارات الفارابي أنه أراد أن يحكم بما يحكم العقل مطلقا من دون التزام به شرع مقدس بشرع معين. و اشترط الفارابي في الحاكم ان يكون المعروف من مذهب كتابه اراء اهل المدينة الفاضلة له 12 صفة يعني مواصفاته. الاول ان يكون حكيما فيلسوفا، الثاني ان يكون شجاعا الى اخره اخر الاصول. فقط غرضي كان من إعادة الكلام حول كلام الفارابي أن ما أفاده الفارابي تقريبا يستفاد، طبعا هو نظمها ورتبها، تقريبا يستفاد من كلمات حكماء يونان، هذه الأوصاف التي ذكر الفارابي في الحكومة الفاضلة في المدينة الفاضلة تقريبا يستفاد. مثلا كتاب الجمهور أو الجمهورية لأفلاطون، طبعا الكتاب بعنوان مناظرة بين سقراط أستاذه وبين جملة من السلام من الشباب وغيره، فمثل هذه الكتب تارتم تنسب إلى أفلاطون وأخرى إلى أستاذه سقراط سليت رغب نظره. تقريبا المعاني التي قالها الفارابي تستفاد من هذا الكتاب، طبعا في فصول مختلفة من الكتاب من يراجع إلى كتاب الجمهور لأفلاطون يجد فيه مثلا أن يكون حكيما أن يكون شجاعا أن يكون عفيفا أن يكون صبورا، هذه الأوصاف في أبواب مختلفة. طبعا معروف من مذهب سقراط أن أصول الأخلاق الحسنة وأصول باصطلاح كمال الإنساني أربعة، العفة والحكمة والشجاعة، فهو يؤمن بوجود هذه الصفات في الحاكم. طبعا لا أدري صحة، يعني هناك كلام كلي في صحة هذه الكتب بإسنادها إلى سقراط، تنسب هذه الكتب إلى أفلاطون وأنه نقل كلام أستاذه سقراط، بحث بينهم وأنه واقعا كلام سقراط هذه الكتب أم كلام أفلاطون نفسه. العجیب مثلا یؤمن بالاشتراکیه فی الاموال و النساء و الاولاد للملوک و الحکام، یعنی مو حکام، عمراء، امیر الجیش، طبقت عمراء، الرؤساء لابد در لا تکن لهم زوج معین و مال معین و ولد معین. عجیب، یعنی انصافا انسان یتحیر کیف هذا رجل سوان کنم که علیه ارسطو فی کتابی سیاست یا رد علیه بشد بلحق معه انصاف طول تاریخ لعجل النساء و الاموال لعجل الاولاد صحیح هذا شد، لیکن لیس علاج و هکذا ادا وجدنا مشکلتن لیس کل علاج کل مشکلت قطعه نهائیه، خب لهو ترتیب صحیح، اذا واحد فرضنا عينه في وجه ان يقلع عينه مثلا انه في عين وجه، خب هذا ليس متعارفا، اذا فرضنا في لسانه ورم موجود ليس معنى ذلك يقطع لسانه، كانما هذا المثل العربي المعروف اخر الدواء الكي، يعني اخر الدواء الانسان يستعمل كي، هو كانما اول الدواء عنده. من جمله ما يصر عليه في كتاب الجمهور الاشتراكيه في الاموال والنساء للحاكم، وان الحاكم لا يملك زوج معينه، عجيب، يعني لا يكون في عقده زوج معين ولا ولد معين، حتى ولده لا يعين، يعني ولد الحاكم يؤخذ الى مكان خاص لتربيه الاولاد ويربى بحيث ينظر المجتمع كلهم اولاده مثلا. على عين انصافا هذا الكلام في غايه الغرابه من هذا الشخص ايا كان صورات او تدبير وافلاطون، كما ان ارسطو نقد عليه في كتاب السياسات قرض هؤلاء الثلاثه صورات وافلاطون تقريبا ما قاله الفارابي قرض من هذا الكلام ما جاء في كتاب الجمهورية لأفلاطون وهو ينقل عن أستاذه سقراط وما جاء في كتاب السياسة لأرسطو تلميذ أفلاطون، إنصافا ما قاله الفارابي كلام منظم لكلام هؤلاء، شيء منتب ومرتب، كما من كلام الفارابي لا يستفاد أساسا ارتباط الدين بالبلاي والحكومة، لكن من كلام مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو يصرفون بعدم الارتباط، يعني في كلا الكتابين كتاب الجمهورية والجمهور لأفلاطون وكتاب السياسة لأرسطو حسب هذه الترجمة الموجودة، نحن لا نعلم، لأن تعلمون أن تاريخ هذه الكتب ترجع إلى قبل الميلاد، يعني قبل الميلاد بحدود 300 سنة 400 سنة، بناء على صحة هذه الكتب المنسوبة بناء على صحة هذه الترجمة يصرحان هؤلاء كلهم لأنه الدين أصولا لا يرتبط بالإدارة وسياسة المجتمع وإدارة المجتمع، هذا الكلام الذي الآن صار من المتعارف في زماننا يطلق على إن كيف ما كان. وطبعا لما إنسان يقرأ يتأمل في عباراتهم، الدين مجموعة من الأساطير اللي كانت حاكمة آنذاك بالنسبة لأرباب الأنواع في يونان، رب النقل كذا رب النقل، يعني الأفكار الموجودة عندهم، وجاء في بعض عبارات لأهل سقراط أو أفلاطون أو تلميذه دين ملي ما، دين قومي ما، ملي دين ملي ما، واضح التفكير أصلا، انطباعهم صورتهم الذهنية عن الدين جدا صورة غير واضحة. ونحن ذكرنا إنصافا ليس من البعيد أن جملة من أنبياء الله أيضا لم يؤمروا ببناء الحكومة، ولذا قلنا أن المستفاد من مجموع الأدلة أنه قطعا من شؤون الشريعة الخاتمة صلوات الله وسلامه على بإصابة مشرفها من شؤونه التصدي للحكومة والإدارة، بإلا إنصافا حتى لعله جملة من الأنبياء السابقين لم تكن وظيفتهم إدارة المجتمع والحكومة. على أين هذه النقطة كان غرض التنبيه إليها، أن في كلمات السابقين على مثل الفارابي يوجد كلامه بل وعدم الربط بين الدين والحكومة، بخلاف ما يستفاد من مجموع عبارات الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء أنه لا هناك ربط بينهما. على إن كيف ما كان، فغرضي أنا الآن فقط بيان كلمات من تعرض للمسألة من زاوية عقلية محضة أو عقلية وشرعية، غرضنا هذا بالنسبة إلى بقية بعض الكلام، يعني تبين إجمالا أنه جملة من قدماء الفلاسفة الذين لم يكن نظرهم إلى دين بل صرحوا بأن الدين لا يتدخل في شؤون الإدارة والسياسة، نظرهم إلى أن يكون الحاكم حكيما، الوالي لابد أن يكون حكيما عالما، بل ببعض تعابيرهم حاد الذهن في اصطلاحي، دقیق الفهم لا فهم عادی، مضافا الى شجاعتی و ادارتی و عفتی و الى تقواه سیاسی یضاف الى ذلك. نه، المتبعی الذي يتضح من عباراتهم ان هذا شخص الافضل ان ينتخب من قبل الناس، یعنی لا ان هناك هيئه معينه تعين هذا الرجل، مثلا فرضنا رجل بهذه الاوصاف ينتخبه الناس، يؤمنون بوجود صفات في الحاكم منها الحكمه ان يكون حكيم او ان يكون فيلسوف، وفي نفس الوقت لابد من الانتخاب، الرجوع الى الانتخاب، وان الناس وان الشعب هم الذين ينتخبونه، واما انه بنفسه منصوب او منصوب مثلا حسب تصور اليوناني من قبل الالهه، ما كانوا يؤمنون بهذا الشيء، من قبل رب السماء مثلا، هذا ما كانوا يؤمنون، من قبل الاله مثلا، هذا ما كانوا يؤمنون به. ويظهر من جمله من الفلاسفه الاسلاميين القديم قدما مثل الفارابي نفس التعبيرات، لا يظهر ان هناك ارتباط بين الدين. هو يقول ان الحاكم لابد ان يكون فيلسوف، لابد ان يكون حكيما عالما كبيرا في العلم، لكن لا من جهة النسب بل من جهة أوصافه، ولابد أن يكون بهذه الأوصاف حتى ينسب باصطلاح في المجتمع. هذه جملة باصطلاح من عبارات باصطلاح الفلاسفة والعلماء، ونضيف من جملة من عبارات باصطلاح من كان قبل الفلاسفة الإسلامية. نقرأ جملة من العبارات من كتاب المواصل. طبعا قلنا أن هذه الكلمات فيها مزج بين العقل والشرع، ونذكر بالأخير خلاصة الكلام بين المذاهب الإسلامية. مثلا عبد الملك الجويني الذي هو أصولي أيضا في نفس الوقت ومن العلم عندهم، بل يلقب عندهم إمام الحرمين عبد الملك الجويني، و شافعیون لكن انصافا كبير الشأن في هالمجالات. قال الشروط التي يجب ان يتصف بها الامام: الاول الاجتهاد بحيث لا يحتاج ان يستفيد من غيره في الحوادث. قال: وهذا متفق عليه. غريب من هذا الكلام، كثير من خلفاء بن العباس بن الاميه كانوا اميين لم يكن لهم الاجتهاد. فجعل الاجتهاد والفقه والعلم هو الأساس. الأمر الثاني: التصدي إلى مصالح الأمور وضبطها، يعني الإدارة، قدرة الإدارة. الأمر الثالث: القوة والشجاعة في تجهيز الجيوش وسد الثغور، مسألة الإقدام في هذه الجهات. الرأي الرابع: أن يكون ذا نظر حصيف في النظر إلى الأمة، يعني خبير بأمورهم وأمور عنده عن حصافة عن اطلاع عن دقة. الأمر الخامس: الشجاع والإقدام، بأن لا تأخذه خبر الطبيعة عن ضرب الرقاب والتنكيل بمستوجب الحدود، يعني يكون عنده من الشجاع بحيث لو أجريت الحدود، قطع يد سارق، قتل إنسان يستحق القتل، لا يتأثر، لا تأخذه الرقة، ولا تأخذكما تأخذكما بهما رأفة في دين الله. هذه الشرائط التي إلى الآن ذكر هنا نلاحظ فيها أنها مطابقة مع الارتكازات العقلية أو العقلائية. قال: السادس من شرائطها عند أصحابنا، يعني الشافعية، أن يعني يكون الإمام من قريش إلى آخره. ثم قال: لاحظوا أن يكون من قريش، وفي رواياتنا من بني هاشم، في رواية مسلم شخص معين لا يحتاج إلى عنوان البحث، لكن يلاحظ في هذا المجال أن هذا الشرط شرعي ليس عقليا أو عقلائيا. ثم قال: لا خفاء في اشتراط حرية الإمام، الحرية لابد أن يكون حرا، عبد لا يصح. خب، هذه النقطة أن يكون حرا لا عبدا أيضا شرعي، وإسلام الإمام، غير المسلم لا يصح إمامته. و اجمعوا علماء السنة اجمعوا على ان المرأة لا يجوز ان تكون اماما، ان الامام من شرطها الخلاف من شرطها انه به اصطلاح عبارتون عن مسئلت الذکور ان یکون ذکر. من جملت کلمات فی هذا المجال طبعا لا نقرأ کل الکلمات، الکلمات التي لها دخلون فی ما نحن فی، یعنی به اصطلاح یکونو به احد رابطین، اما ان یکون من الفلاسفه او من المتکلمین لاغر. ابن حزم امکان فقیه و هو مذهب ظاهری من اصحاب المذهب الظاهر، لكن له کتاب في تقریبا شبه کلام في الملل و النحل اسمه الفصل، لفظ الفصل جمع فصيله، فيها الفصل في الملل و في الاهواء، في الملل و الاهواء و النحل. قال وجب ان ينظر في شروط الامامه التي لا تجوز الامامه لغير من هن فيه، فوجدناها ان يكون صليبة من قريش، شرط الاول قريشيه. قال لاخبار رسول الله، اخبار رسول الله صحيح لا اشكال فيه، لكن يناسب في اصطلاح الجهه الشرعيه لا الجهه العقليه التي لا تكون مصدقه. النقطة الثانية و ان يكون بالغا مميزا. طبعا كما ذكرنا ان ابن حزم بما انه ظاهريون حاول انه الشروط التي يستفيدها من الروايات اكثر شيء لا انه من العقل او المزيج منه، لقول رسول الله رفع القلم عن ثلاثة، فالصبي لا يمكن ان يكون اماما لرفع القلم عن، فذكرنا مفصلا سابقا ان التعبير بالرفع والقلم رفع القلم، نحن في حديث الرفع شرحنا مفصلا حديث العاده، ان التعبير بالرفع بحيث اذا شككنا في سعته في مقداره نرجع الى بقيه الروايات، نحن ذكرنا انه من جمله الطرق، مثلا اذا فرضنا في كلمه عرضه صار لنا شك او كلمه ظن نرجع الى الآيات الى الروايات التي فيها تعبير بالظن، فيمكن ان يستخلص من مجموع الشواهد معنى كلمه ظن وان الظن ما هو. المشكله الفقهاء الاصوليين خصوصا عندنا حقيقة اختلفوا في رفع القلم و اختلفوا في رفع القلم و في رفع عن امتي بسعب اشياء. نحن ذكرنا من جملة الامور التي تعين على فهم هذا الناس المراجع الى نصوص اخر في هذا التعبير، مثلا رفع كذا رفع كذا، حتى نفهم ان المراد من الرفع ما هو. لكن المشكلة بمقدار علمي لم اجد حديثا بهذا المعنى الا هذين الحديثين، فكلاهما مشكلة. يعني الان منحصرا عندنا رفع عن امتي كذا و رفع القلم عن ثلاثه، بعد لا يوجد حديث مثلا رفع عنه التكليف، رفع عنه المشقه، رفع عنه كذا المؤاخذه مثلا، لا توجد يوجد حديث اخر يصلح ان يكون شارحا لهذين الحديثين. هذا اولا. ثانيا في رفع القلم ذكرنا احتمالات ان المراد بالقلم ما هو. الاحتمال الذي به اصطلاح موجود، يعني به كيفية الاحتمال، ان يكون المراد من القلم قلم المؤاخذة، يعني الاحكام الجزائية، فرفع القلم ان لا حكم بالمؤاخذة بالاحكام الجزائية، فالصبي اذا ارتكب شيئا لا يجازى عليه وكذلك النائم، فالقلم قلم المؤاخذة وقلم الحكم الجزائي. الاحتمال الثاني ان يكون من المراد من القلم الالزام، رفع الالزام، فلذا الاحكام الالزاميه ترفع عن، و اما الاحكام غير الالزاميه كالمستحب يبقى عليه. الاحتمال الثالث رفع التكليف سواء كان الزاميا او غير الزامي، رفع عن الصلي. الاحتمال الرابع او الخامس ان يراد به رفع مطلق الحكم وضعيا كان او تكليفيا. اصولا كل شيء كل حكم في الشريعه موجود، مثلا الزكاه دين على من يملك 40 غنما، هذا الدين لا يثبت في حق الزكاه لا الاحكام الوضعيه، ومن جمله الاحكام الوضعيه مثلا رفع القلم عن الصبي، مثلا الصبي مثلا من باب المثال لا يكون قاضيا لا يكون اماما، المناصب كل ما كان في الشريعة من حكم وضعي أو تكليفي. الاحتمال الأخير أن كل حكم في الشريعة ترتب على موضوع إذا صدر من السبيل لا يؤثر، حتى الأحكام الوضعية الخالية عن التكليف مثل الغسل مثلا، مثلا الصبي إذا غسل الإناء لا يطهر، لا يطهر، رفع القلم عن الصبي عن ثلاثة. فهذه خمسة احتمالات في هذا الحديث المبارك. طبعا كل احتمال أوسع من احتمال الإنسان، بلا هنجم مطلق حتى مثل تحتير إناء هم بگیره. هذه احكام احتمالات خمسة بالنسبة إلى رفع القلم عن الصبي، وذكرنا مضافا إلى المناقشة في سند الرواية سندان ليس غلبنا ذلك، مضافا إلى ذلك انصافا المنسجم مع سياق العبارة ومع استشهاد الإمام، يقال أن أمير المؤمنين استشهد بعض الحديث على مجنونة زنت فأراد عمر إقامة الحد عليه فقال عليه السلام أما سمعت رسول الله يقول إلى آخره. الظاهر المتيقن من هذا الحديث هو الأحكام الجزائية فقط، رفع الإلزام مطلق التكليف، هذه خمسة ستة احتمالات صارت، هذه الاحتمالات كلها بعيدة جدا. فالمراد من القلم خصوص قلم المؤاخذة، يعني خصوص الأحكام الجزائية، وإلا التكليف يبقى لأن النائم موجود، لأن النائم حتى يستيقظ خوف النائم التكليف موجود في الحديث كالذي الذي نام، غاية ما هناك مؤاخذة ليس له. وإلا إذا مثلا نام من صلاة الصبح، صلاة الصبح ثابت في حقه، تكليف موجود، تكليف في حال النوم لا يسقط، في حال الجنون يسقط لكن في حال النوم لا يسقط. فلذا إذا أردنا بوحدة السياق أن نلاحظ مجموع الرواية، المراد من القلم قلم الأحكام الجزائية، وذكرنا أن هذا هو المراد في حديث الرافع أيضا رفع عن أمتي، ذكرنا فيه عدة احتمالات مثل هذا، احتمالات كثيرة ذكرناها هنا، وقلنا الظاهر من حيث المجموع هو هذا المعنى، كما قال الشيخ قدس الله نفسه في باب الرسائل، قال والظاهر أن المرفوع هو خصوص المؤاخذة لا مطلق الآثار. المؤاخذة يعني الحكم الجزائي، فكل حكم جزائي، هذا المعيار فيه، كل حكم جزائي موضوعه العصيان يرفع في حالات التي ذكرت في حديث الرافع، وكذلك بالنسبة إلى الصبي. فحينئذ تبين أن استشهاد ابن حزم لهذه الرواية قال أن يكون بالغا مميزا لقول رسول الله رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصبي والمجنون، تبين أن هذا الاستدلال باطل. كلمة القلم تشمل الأحكام الوضعية كالحكومة الحجية والحكومة وما شابه، هذه الأحكام الوضعية لا تدخل في نطاق القلم، حتى لما قال رفع القلم يعني الحكومة لا تصل للصبي، ليس المراد هذا المعنى. وأصولا أما عند أصحابنا الحكومة أساسا والإمامة أساسا من الله، ولذا يمكن جعلها للصبي كالنبوة، قال كيف نكلم من كان في المهد صبي إلى آخر الآية المباركة، وكإمامنا الجواد أول الأئمة الذين بلغوا الإمامة فوض إليهم مهام الإمامة وهم صغار، الإمام الجواد ثم الإمام الهادي ثم الإمام المهدي، من الأئمة المتأخرين باستثناء الإمام العسكري كلهم كانوا صغارا. باعتبار أن الإمامة أحد من الله لا فرق في العهد الإلهي بين الصغير والكبير، كما في النبوة لا فرق في ذلك كما في الروايات، وآتيناه الحكم صبيا. وأن يكون رجلا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة، سيأتي الكلام في إسناد هذا الحديث، الحديث عند السنة معتبر. وأن يكون مسلما لأن الله قال ولن يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا، وذكرش. خب هذه الأمور بل هو ظاهري، ظاهرية في السنة كالأخبارية عندنا يتمسكون بظواهر الأخبار. ثم قال بأن يكون متقدما لأمره، هذا محل عالما بما يلزمه من فرائض الدين، متقيا لله تعالى بالجملة، غير معلن بالفساد في الأرض. ثم تمسك بهذه الآيات وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال رسول الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، و قال علیه السلام یا ابا بکر انک رجل ضعیف لا تؤمرن علی اثنین ولا تولین مال یتیم. و قال تعالی فإن کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا. فمن مجموع هذه الآیات المبارکات و روایات استظهر هذه القیود، یعنی کلامه شبیه ما ذکرنا، الحکم العقلی لابد ان یستفاد یستنتج الى الشرع. ثم قال ثم یستحب ان یکون عالما بما یخصه من امور الدین من العبادات و سیاست و الاحکام مؤدیا للفرائض کلها لا یخل بشیء منها مجتنبا لجمیع الکبائر سرن و جهرن مستترن به صغائر امکانت من. فهادهی اربع صفات یکره انیل الامه من لم ینتظمها فئن ولیه فولایته صحیحته. یستفاد من عبارتی انه لا یعتبر فی الاجتهاد، به عبارت اخرى لو کان مجتهد افضل لكن غیر المجتهد تنعقد له الولایه. و نکرهها و طاعته فيما اطاع الله فيه واجبه و منعه مما لم يطع الله فيه بل واجب. ثم قال والغايه المعموله فيه
ان يجب الانكار عندها
بل لا يؤمنون بها، يعني لا يقولون بوجوب الطاعه. والغايه المعموله فيه ان يكون رفيقا للناس في غير ضعف شديدا في انكار المنكر من غير عنف ولا تجاوز للواجب مستيقبا غير غافل شجاع النفس غير مانع للمال في حقه ولا مبذر له في غير حقه او غير اهله. على ان كيف ما كان ذكر جمله من الصفات وجعلها باصطلاح اولى انتحد. ثم قال ويجمع هذا كله ان يكون الامام قائما باحكام القران وسنن رسول الله صلى الله عليه واله فهذا يجمع كل فضيلته. وتبين ان مثل هؤلاء طبعا ابن حزم ومن سلك مسلكه كالماوردي في الاحكام السلطانيه هؤلاء الحنابله والظاهريه ياخذون هذه الصفات في الوالي والاوصاف الوالي من مجموع النصوص لا به استقلال العقل، لا يؤمنون به استقلال العقل. و اذا هناك حكم عقلي لابد ان يكون في ظل النص لا مستقلا. اخذ هذه الاوصاف المعينه من النصوص كما الان بينا ذلك. و طبعا بالنسبه الى اصل انتخابهم هؤلاء ككل اهل السنه يؤمنون بالنسبه يؤمنون ب بإصراع البيئة بالانتخاب. قال ابن خلدون، ابن خلدون تقریبا شبه مدرسة عقلية مستقلة ولو مؤرخون. و اما شروط هذا المنصب فهي اربعة: العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس الاعضاء ان يكون سليما مما يؤثر في الرأي والعمل. و اختلف في شرط خامس بلي وهو النسب القرشي. ثم قال فإما اشتراط العلم فظاهر لأنه إنما يكون منفذا لأحكام الله تعالى إذا كان عالما بها. يعني بعبارة أخرى المفروض أن الحاكم ينفذ أحكام الله فلا بد أن يكون عالما. وبعبارة أوضح من ذلك كأنما ابن حزم يريد أن يقول يعتبر في الحاكم أن يكون متصفا بالشريعة التي أتى بها بالقانون الذي نصبه. مثلا إذا قررنا أن القانون يؤخذ من الناس الحاكم يؤخذ من الناس، الحاكم لابد أن ينفذ ما أراده الناس فلابد أن يعين من قبل الناس ولابد أن يعلم بما أراده الناس ثم ينفذ. وأما إذا الحاكم عليها أن ينفذ ما عمل الله فلابد أن يكون عالما منه. فالفرق بيننا وبين ابن خلدون، ابن خلدون فقد يعتبر أن يكون عالما بأحكام الله، نحن نقول إذا كان بنا أن ينفذ ما أراده الله لابد أن ينتهي نسبه إلى الله. الفرق فقد هنا في أصل علم بالأحكام الإلهية، لأنه إذا لا يعلم الأحكام كيف ينفذها؟ و ان شاء الله نذكر ان اساس الحكم العقلي في هذا المجال هو هذا، ان نسبه باصلا ان المنفذ لابد ان يلاحظ فيه ما نلاحظه في اصل القانون، كل ما نعتبره في اصل القانون نعتبره في المنفذ. ولذا في تصورنا الترتيب الطبيعي هو هذا، فلذا اذا فرضنا ان القانون من الله المنفذ لا يكون من الله، هذا ليس ترتيبا طبيعيا. مثلا القانون من الناس، الناس كلما ارادوا شيء يصير قانون يصير شريعه. المنفذ من قبل الله، هذا ليس ترتيبا طبيعيا، لا بد من سلخيه بينهما. فلذا الطريق الصحيح اذا امنا بان الشريعه من السماء من الله بحسب القاعده التنفيذ لا بد ان يكون الهيا، اجراء به اصطلاح ایرانی، اجراء لابد ان يكون رفق به اصطلاح قانون گذاری او تشریع او تقنین، تفکیک بین هما غیر صحیح. لكن المقدار الذي آمن هؤلاء به ان عدم تفکیک في اجراء الاحکام في اصل، و اما المجری هم يلاحظ في غالبا لم يؤمن، بل هؤلاء كلهم تقریبا لم يؤمن، لأنه إنما يكون منفذا لأحكام الله تعالى إذا كان عالما بها، وما لا يعلمها لا يصح تقديمه لها، ولا يكفي من العلم إلى آخره، إلى آخر ما ذكره في هذا المجال. و بعد أكو كلمات، مثلا في كتاب مآثر الإنافة في معالم الخلاف للقلقلشندي، هذا اعتبر اصحابنا الشافعي لصحة عقدها 14 شرطا في الامام 14. الاول الذكور، الثاني البلوغ. طبعا نحن عندنا بالمناسبة انا اذكر حتى اذكر رأينا فيه، الذكور التي قاله ايضا معروفة عندنا سيئة الكلام، بالنسبة للامامة المعصوم قطعا لا يصح، بالنسبة لغير المعصوم على كلام عند المتأخر المتأخرين في زمانه. البلوغ عندنا في الإمام المعصوم المنصوب من قبل الله لا يعتبر، لكن في الفقيه الأقوى اعتباره سيأتي. الثالث العقل، عندنا بالنسبة للإمام المعصوم محض العقل، مثل العقل سن تعبير هذا التعبير جسارة للإمام. الرابع البصر، يأتي الكلام فيه. الخامس السمع، أن يكون سميع، يأتي الكلام فيه. السادس النطق، هذه الأوصاف الظاهرية سلامة الأعضاء البصر والسمع يأتي. السابع السلام، سلامة الأعضاء يده رجله كذا من نقص يمنع استيفاء الحركة، هذه الأمور يأتي. الثامن الحرية، عندنا كذلك. التاسع الإسلام، هذا من المسلمات من حقيقة الإسلام. العاشر العدالة. الحادي عشر الشجاع والنجدة. الثاني عشر العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام، فلا تنعقد إمامة غير العالم بذلك، اما عندنا فعلمهم من الله سبحانه وتعالى، ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم. بل الثالث عشر صحة الرأي والتدين والتدبير لابد ان يكون صحيح، هذا الكلام صحيح. الرابع عشر النسب، المراد ان يكون من قريش، عندنا في الامامة المعصوم لابد ان يكون معين، معينون هم، وفي غير المعصوم لا يعتبر النسب، يمكن ان يكون خليفة من غير قريش، اذا كان فقيها من غير سادة يمكن ذلك. هذا ذكرت مجموع كلام الأخير ونظر الأصحاب فيه إلى هذا الحد. تبين إجمالا الشيء الذي نريد أن نقول في كلام هؤلاء، أن أمثال مثلا الفارابي من الفلاسفة الذي ذكر أوصاف معينة لبإثنى عشر شرطا بالنسبة إلى الحاكم، تأثره بكلمات قدماء الفلاسفة، وهؤلاء لم يتعرضوا لمسألة الإمامة بلحاظ الدين، بل صرح بعضهم بعدمه. وأنا أتصور أن مثل سقراط، مثل أفلاطون، مثل أرسطو، اختاروا مثلا في الحاكم أن يكون شجاعا كذا وكذا وكذا وأوصاف معينة وحكيمة، لأنهم لم يؤمنوا بأن الدين يتصدى للجانب الاجتماعي، كأنما الدين فقط للجانب الخلقي السلوكي، تصفية الأخلاق، تهذيب النفس، فقط وفقط. يبقى الاجتماع، بالنسبة إلى الاجتماع وأمور الاجتماع رجعوا إلى حكم العقل، يعني حكم العقل بأنه الاجتماع أمر ضروري للبشر، الاجتماع لا ينتظم إلا بقوانين، لا يتعدى كل شخص على آخر، وهذه القوانين لابد أن تكون نابرة لصلاح المجتمع، لاستكمال المجتمع، توصل المجتمع إلى الكمال. فنظرهم إلى الكمال المطلق في الفرد بلحاظ الدين عندهم، وفي الاجتماع بلحاظ العقل والفطرة الإنسانية والعقل العملي بإصطلاح المتعارف المعروف. فبما أنهم آمنوا بأن موارد الإكمال والتكميل والاستكمال في المجتمع تكون بالعقل، آمنوا بأن القائد والمنفذ يكون بحكم العقل، يعني النسبة بينهما. آمنوا بقيم أخلاقية روحية معينة، آمنوا بصفات روحية كمال للإنسان، آمنوا بهذا الشيء، آمنوا أن هذه الصفات لابد أن توجد في الحاكم حتى الحاكم يوجدها في المجتمع، حتى الحاكم ينفذ العقل العملي في المجتمع. المجتمع يكون مجتمعا حكيما، لابد أن يكون الحاكم حكيما حتى تكون الأمة حكيمة. فلذا في هذه الجهة هؤلاء ابتداءا آمنوا بقيم روحية، آمنوا بحكيم بإمام بزعيم يؤدي هذه، نعم، بما أن هذه القيم أن هذا لابد أن يجري على الناس، آمنوا بأن يكون اختياره من الناس. هذه خلاصة إيمان. مثلا من باب المثال أتكلم والتفصيل في مجال آخر. مثلا الآن في الغرب إذا يؤمنون بأن القانون يؤخذ من الناس وكذلك التنفيذ يؤخذ من الناس لعدم إيمانهم بالقيم المطلقة، يعني الفرق بين مثلا سقراط و المدرسة الغربية المعاصرة، كلاهما يرجعون إلى حكم الناس البيع أشورا، لكن بفارق. هؤلاء يقولون كل ما قاله الناس يصير قانون. مجلس الشورى أو باصطلاح الإيراني مجلس السنا أو مجلس الأعيان في مثل نظام كبريطانيا مثلا، كثير من النظم الفعلية عندهم مجلس واحد وعندهم عندهم مجلسان. المجلس الواحد أو المجلسان أعيان وعوام أو سنا وشورا باصطلاح الإيراني، مجلس الأعيان سميه بشورا مجلس شورا، مجلس العوام هم سميه مجلس شورا، ذاك مجلس سنا مجلس الأعيان. علاءين كلا المجلسين كلا المجلسين شأنهما بيان ما أراده الناس. اسم ما أراده الناس يؤمن به الفطرة السليمة أم لا؟ المهم ما أراده الناس. حينئذ المنفذ والمجري ما أراده الناس. هذا الذي نحن بينا أن التناسب هكذا يختبي. اونا رو به اجتماع سرایات دادن. یعنی فی الان ذکر، یعنی به عبار اخرى المجتمع الغربی المعاصر که مثل سقراط یؤمن ان الدین شأن و تهذیب النفوس، داره تلاقی مجتمع مقایسه کی داره تصدیق دین رو معنای خب چی دکه داشت تصدیق به دین میکنه،
قبول ندارن،
نه قبول دارن دین،
مخالف
تصدیق میکنه. من جمهوری دیشب نگاه کردم امروز نگاه کردم، نه تصدیق میکنه دین باشه اما رفتی به زمامداران نداره.
این خاطر
اینکه من هم همینه گفتم، خب این حرف من به عربی هم همینه گفتم. اینا ما عده از ادیان هم پیش ما از اینا جنبه اجتماعی نداشته.
میشه که
پس موضوع
اصلا مطرح نبوده که
اینها
بگن دین دخالت داره یا
نه. اصلا اون دین اونا غیر از اون که ما بحث میکنم، من همین عرض کردم غیر از دین خاتمه، من تو بحث همین عرض کردم اونا برداشتشون از دین غلط بود. اولا اونا که دین خرافی داشتن که اصلا الهی نبود، اون که هیچی اساطیر و ارباب انواع مال یونان اونا که هیچ، اونا که اصلا همش نامربوط در نامربوط. به با قطع نظر من عرض کردم حتی به نظر ما جمله از انبیاء الهی که منسوب من قبل الله هستن، اونا حق حکومت نداشتن، واضح نیست حق حکومت داشتن، یعنی شریعت اونها حکومت نبوده ظاهرا، یا از اولوالعزم یا خصوص عده از پیغمبران مثل سلیمان و اینها او سردار اولوالعزم. الان یه حاله اینو من عرض کردم،
مثلا که اگر نفی دین کردن یعنی بیر جیری که دین نبوده، حالا اگر دینی بوده
حالا منم بعدم عرض خواهم کرد. اشکال اصولی غرب هم همینه، این اشکال نیست که شما بررسی بکنید. الان هم غرب که میگه دین، همه رو یکی حساب میکنه، اسلام و مسیحیت و بودایی و فلان و 300 تا دین تو هند هست، همه اسمش بوسه دین، تو آفریقا و جادوگر و ما همه اسم اینا رو بوسن دین. این اشکال رو من میفهمم که اینا وارد بوسن دین با اینا مشکل داره، لکن همون خرافاتی که به اسم دین بود میخوام وجوه شبه رو از نظر تعبیر قانونی میخوام بگم. مثلا اضافرات ناس سقراط افلاطون ارسطو فی کتابی از سیاسه یسر به ان دین لا یدخل فی امور به سیاسه و اداره افراد مونتسکیون فی روح القوانین یسر به داره و ان شأن الدین هو تهذیب تهذیب النفس و تربیت النفس و ایمان بالآخره و هذه الامور و اما الامور الاداری فلا و یرون ان القانون ما یختاره الناس. نه مثل افلاطون و سقراط یؤمنون بالقیم الروحیه، یؤمنون به صفات الکمال، لكن المدرسه الغربیه المعاصره ما عنده الایمان بالحق الوطن
بیشتر نزدیک این ایمان نزدیکتره به بیان سقراط کمال برای انسان قائل شده ما نزدیکتر
میگم، اما این کلام برای کمال رو الهی ما اسکلمون در اصل بحث فقط اشکال ما اینه که این الهی نمیدونه، اشکال ما با فارابی هم همینه، این الهی نمیدونه
کدوم دونه
همین کمال رو، همین کمال رو ما قائل میشیم که اینو خدا معین کرده. احسن. خب اینو من عرض کردم این دینی که اونا داشتن این از مغالطات قبول دارن، این از مغالطه، یعنی اون دینی رو که اون میگه غیر از اینه که ما میگیم، مغالطه اینه قبول دارن. نتیجتا ما هم با اونا همینه میگیم، ما میگیم کمالی که جون دنبالش حکمت و شجاعت و اوصاف تمام اینا در همین شریعته، این نتیجه شه که میشیم ما. ف به نسبت ال المنفذ یر الغرب ان القانون للناس حتی ما یرا زیردون ارسطو لا یحدد سقراط یحدد القیم الروحیه المنفذ ما یختاره الناس کلاه ما یقولون لکن هادا فی نطاق تنفیذ هاده استفاد و من حیث المجموع الذي یستفاد من کلمات ها اولا و کدالک لعله من کلمات مثل الفارابی ان اصل القيم الروحيه اذا امننا او لم نؤمن بالقيم الروحيه اصل الحكومه امر يريده الناس بعنوان تطبيق وتنفيذ القيم الروحيه على مسلك او ما اراده الناس حينئذ المنفذ يكون مما يعينه الناس و اما الذي يستفاد حتى من كلمات الشيخ الرئيس انه اذا فرضنا ان القانون والتشريع من الله ولذا قال الاستخلاف من جهت النص اسبب اذا كان القانون من الله الاسبب ان يكون المنفذ من الله التنفيذ من الله و نحن نقول انصافا القول الفاسد في هذا الوقت خلاص ان نلاحظ النسب ان تناسب ما بين التقنين والتنفيذ التقنين اذا من البشر خب التنفیذ من البشر المنفذ من البشر التقنین اذا من الله التنفیذ لا بد ان يكون من الله و نحن نقول اذا فرضنا في الشرایع السابقه اعتبار بعض مراحل الخاصة في حياة الانسان لم يكن هذا الامر ثابتا قطعا في الشريعة المقدسة ثابتا
این هذا شريعه اما
به حسب عقل
یعنی اونا
عقلم همین ما كان لا چون امکانات نبود مثل که فرض حضرت سجاد مثلا ولایت فقیه جعل نکردن چون امکانات نبود یعنی جامعه تقبل نداشت نه هست چیز اما بیان و اثبات اینهاش بحث لتبين للناس على مكثن البيان على مكثن لا الواقع على مكثن
هذا المجتمع الذي في
الثقافه الان كيف ما كان لحظه واحده فهين اذن اذا امننا يعني نجعل هذا حكما عقليا بمعنى بيان الملازمه يعني اذا فرضنا ان القانون الصحيح الصواب المكمل للانسان الهي الانصاف حسب هذه القاعده الملازمه التنفيذ لم يكون الهيا ولذا جاء في كلمات المرحوم سيد الإمام أن ولاية الفقيه استمرار لحركة الأنبياء مراد هو هذا المعنى يعني أصل هذه الفكرة أن التقنين ما دام يستند إلى الله لابد أن يستمر هذه الظاهرة في إسناد التنفيذ أيضا إلى الله فكما في الأنبياء ما يقول النبي بالنسبة إلى أحكام الناس يقوله النبي
تقول اینجوری چه اینجوری شأن دست وقت برای حسوبان و قضیه فقط شأن تقنین و نقطه این شأن هم داره نه اینه که لازمه اون هست
نه ما الان میخوایم وارد ما الان میخوایم از کلمات این متعرضین این مسئله اینو بفهمیم که اینها یه نوع تلازم میدونن چون میگن ملازمه خودش فی نفسه ثواب داره، حالا طرف این ثابت نباشه، لوکان فی ما حال حسن الله لفظ است، ملازمه خودش یک امر ثابت. ما اصلا این ملازمه میگیم از کلمات اینا در میاریم، این بحث این نگفتن آقا من میخوام بگم هل یثبت هذا التلازم من کلامها اولا فلدا اذا کان تقنین بشریه، خب من القبیح ان یکون المنفذ الهیه، الله یختار شخصا لتنفیذ ما اراده الله، مقتضى القاعده ناصر ارادو شیئا منفذا منه، الله اراد شیئا منفذا منه لا من الناس، هم الخيره الايه المباركه، ما كان للمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيره من انفسهم. فحينه اذن هذه الايه المباركه ناظره الى هذا التلازم، فالآية تبين النقطه، يعني اساسا النقطه هذه النقطه، يعني اذا راينا مثلا افلاطون ارسطو غيره آمنو به مقدمات و انتهو الانتی علا ضوء هادت تناسب لابد ان نقیز کلامه هم، یعنی من کل من یقولو فی تقنین نشه علا ضوء ای لابد ان یکونو فی تنفیه علا یقولو فی تنفیه. هادی خلاصه کلام فی نقل کلمات جمله من الفلاسفه المناسبه، و انشاءالله قدن شوی جمع لکلمات الفقها و مذاهب العام و الخاصه، ثم نتعرم للوجوه العقلیه التي ذکرها لأصحاب من الشيخ النراقي وسيد الإمام غيرهم من العلماء محق العراقي قدس الله نفسه، جملة من الأعلام ذكروا وجوها بعضها أصولية بعضها شبه أصولية بعضها كلامية بعنوان حكم العقل في ولاية الفقيه غنم. هذه كانت كمقدمة، صلى الله عليه وسلم.